أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. لا زال الكلام في دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، وقد تقدم الحديث عن فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام. الآن لا زال الكلام حول تقرير المعصوم وسكوته، فإنه إذا واجه المعصوم تصرفا معينا، سلوكا معينا، فإما أن يكون هذا سلوكا خاصا عليكم السلام ببعض الأفراد، كان يرى شخصا معينا يتصرف تصرفا خاصا فيسكت، وتارة أخرى يرى أمامه سلوكا عاما، يعني سلوكا يتخذه هؤلاء الناس بمقتضى كونهم عقلاء، حيث تبانوا على أن يكون لهم سلوك معين بمقتضى كونهم عقلاء، ما نسميه بالسيرة العقلائية. والمعصوم عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يردع لو كان هذا التصرف الخاص أو التصرف العام ليس مرضيا لديه، لكن المعصوم عليه الصلاة والسلام لم يردع. لو رأى أنهم جهل باستطاعته أن يعلمهم الأحكام الشرعية التي يجهلونها، لكنه عليه الصلاة والسلام سكت ولم يبين حكما آخر في قبال ما يرتكبونه، فيقال سكوته عليه الصلاة والسلام عن هذه السيرة أو عن هذا التصرف الخاص كاشف عن تقريره لما يمارس أمامه، وسكوته هذا كاشف عن الإمضاء. فتكون هذه السيرة العقلائية وهذا التباني للعقلاء بما هم عقلاء حجة ببركة استكشاف إمضاء المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإلا فعمل العقلاء بما هم عقلاء لا يشكل دليلا على الحكم الشرعي. اللهم إلا إذا كان عمل العقلاء هذا كاشفا عن إمضاء المعصوم عليه الصلاة والسلام. وتقدم البارحة أن عمل العقلاء على نمطين، عمل العقلاء على قسمين: تارة يقومون بأعمال لأنها تشكل بنظرهم ما ينبغي أن يكون عليه الشيء واقعا، والمثالان المشهوران المعروفان مثال جواز التصرف في مال الغير، فإنهم أناطوا حلية التصرف بمال الغير، جواز التصرف بمال الغير واقعا بطيبة نفسه، فقالوا إن كان هناك طيبة نفس من صاحب هذا المال فللآخرين أن يتصرفوا، وهذا حكم أشبه بالحكم التكليفي. وهناك أيضا حكم وضعي لديهم وأمثاله، ليس فقط هو هذا، وإنما أتى به كمثال بارز وواضح على أن من حاز كانت الحيازة بنظر العقلاء واقعا سببا للملك. لماذا ملك فلان ولم يملك فلان غيره، فلان الآخر؟ لأن فلان الأول قد حاز، يعني قد حصل هناك سبب الحيازة واقعا، سبب الملك عفوا واقعا، لأنه حاز ملك. ولديهم إذن هذه القاعدة: من حاز ملك. وتارة أخرى يرون أنهم لا يصلون إلى الواقع في بعض الحالات، فيجرون بمقتضى عقلائيتهم على التمسك ببعض الأمارات التي تكشف عن الواقع. فمثلا إذا ذكر المتكلم شيئا فلا ندري بالضبط وواقعا ماذا يقصد من كلامه هذا، لا ندري، فنحن في حالة شك. للعقلاء حكم بما هم عقلاء يرتب على حالة الشك، للعقلاء بما هم عقلاء طبع يمارسونه لدى الشك في بعض الأمور، فشككنا ما هو مقصود المتكلم واقعا، فمقصود المتكلم واقعا مشكوك لدينا. في هذه الحالات يعتمدون على قول اللغوي في الكشف عن المرادات، رغم أن الرجوع لقول اللغوي لا يفيدهم إلا الظن بمرادات المتكلمين. لو عرفنا مرادات المتكلمين بها ونعمت، يعني نكون قد قطعنا بمرادة المتكلمين ولا نحتاج بعد ذلك للرجوع إلى الأمارات العقلائية، ولكن الكلام أنهم شكوا في مرادات المتكلمين، فهنا يعتمدون على قول اللغوي. وكذا الحال لو كان هناك آمر ومأمور، فالمأمور شك ماذا يريد الآمر من هذا الفرمان الذي صدره، فحينئذ للعقلاء طريقة تبانوا عليها بما هم عقلاء، عليكم السلام، أن يرجعوا، حياك الله، أن يرجعوا إلى هنا، أن يرجعوا إلى أخبار الثقات لاستكشاف أوامر الآمرين. عند الرجوع لأخبار الثقات فإن العقلاء لا يحصل لهم من خلال الرجوع إلى أخبار الثقات أو أقوال أهل اللغة العلم بمرادات المتكلمين ما هي، فهم في مقام الشك في الأحكام الواقعية، في الأمور الواقعية يكتفون ببعض الأمارات. فهذه سيرة عقلائية لا يراد منها أن يتوصلوا إلى الحكم الواقعي بما هو كذلك، يعني إلى الحكم إلى الشيء بما ينبغي أن يكون عليه واقعا. فهذان نمطان من السير العقلائية. بالنسبة إلى السيرة العقلائية الأولى يا سيد أيدك الله، ما قلناه سابقا من الضابطة التي لأجلها نستكشف الحكم الشرعي عبر إمضاء المعصوم عليه الصلاة والسلام للسيرة العقلائية، هذه الضابطة تتوفر في القسم الأول، يعني العقلاء حينما يتبانون على أن يكون الشيء في الواقع على هذا النحو. هنا الشارع إذا واجه مثل هذا السلوك فلا بد وأن يكون له موقف، أنه هل من وجهة نظر الشارع كشارع وكمشرع حينما يرى العقلاء ينيطون جواز التصرف بطيبة النفس، فهل هذا السبب مرضي عنده أم ليس مرضيا؟ لابد وأن يكون له موقف تجاه هذا الأمر الواقعي. هم يتبانون على أن يكون حلية التصرف منوطة بطيبة النفس، فواقعا هل طيبة النفس لديك أيضا سبب يجيز لنا التصرف في أموال الآخرين، أو أنه لا تعتبره سببا واقعيا؟ فهنا لو كان مثل هذا التباني لدى العقلاء غير مرضي عند الشارع فلابد وأن ينهى، فلابد وأن يردع، إما وإما وإما. لدينا البارحة تقدم عندنا إما ثلاثة، إما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا منكر بنظر الشارع، أن يكون جواز التصرف منوطا بطيبة النفس فقط، فلا بد وأن يردع، أو إذا وجد هؤلاء العقلاء مساكين جهلاء لا يعلمون بالحكم الواقعي على ما هو عليه، فيجب على الشارع حينئذ تعليم الجاهلين من باب وجوب تعليم الجاهلين وإرشادهم إلى مصالحهم الواقعية. فإذا يعلمهم ويردعهم عما كانوا عليه من الأمور الباطلة، إما من باب وجوب تعليم الجاهلين، وإما الثالثة من باب أنه لو كان تصرفهم هذا المعتمد على طيبة النفس يضر بهدف الشارع، يضر بالغرض الأسمى الذي يريد الشارع تحقيقه، حيث يريد الشارع سوق الناس إلى كمالاتهم، فلو رأى أن مثل هذا التصرف يضر بغرضه فحينئذ العاقل الملتفت الحكيم، إذا فرضناه كذلك عاقلا ملتفتا حكيما لا يقوم بالعبث واللغو وأي شيء يضر هدفه سوف يقف أمامه، لن يستحيل عقلا إلا أن يردع عن مثل هذه السيرة لو كانت هذه السيرة غير مرضية لديه، لأنها تخدش بالغرض الذي يريد تحقيقه. فإذا هذا القسم الأول من السيرة لما لم يردع عنه المعصوم عليه الصلاة والسلام مع قدرته على الردع ومع قدرته على التعليم أو كونه مخالفا لهدفه، فإننا نستكشف عقلا من خلال تقرير المعصوم وسكوته إمضاءه لهذه السيرة القائمة على إناطة جواز التصرف وحلية التصرف واقعا بطيبة النفس، وعلى جعل الحيازة سببا واقعيا ليش؟ للتملك. من حاز ملك، فلو كان لديه يا شيخنا طريقة أخرى غير من حاز ملك، أو كانت هذه لا تشكل طريقة من طرق الشارع للتمليك، فعليه أن يبين الطريقة الأخرى المقابلة ويردع عن هذه الطريقة. فالنمط الأول من السير العقلائية يمكن أن يستفاد منها أحكام شرعية من خلال سكوت المعصوم عليه الصلاة والسلام عن مثل هكذا تصرفات. وأما النمط الثاني الذي يستدل به كما قلنا يستدل به العقلاء على أحكام ظاهرية يا شيخ شعيب، أي مجعولة في حالة الشك في الواقع، يعني هناك حينما يشكون العقلاء في الواقع لديهم أمارات ظاهرية يعتمدون عليها على حجية الأخبار، أخبار الثقات ومشاكل، فهنا هذه هل يستكشف منها حكم شرعي أو لا يستكشف منها حكم شرعي؟ قال قد يستشكل في البداية في السيرة من القسم الثاني في أنه هل يستكشف منها حكم شرعي أو لا يستكشف منها حكم شرعي، وذلك مولانا العزيز أنه إذا اعتمدت على أخبار الثقات التي لا تفيد إلا أحكاما ظاهرية، أو اعتمدت على قول اللغوي الذي هو مجعول في حالة الشك ولا يفيدك بعد الرجوع إليه إلا الظن، إذا اعتمدت عليه فهنا أنت أمام واحد من اثنين يا شيخنا، لأنك إما أن تعتمد عليه من أجل تحصيل غرض شخصي لهذا الشخص الذي يرجع إلى أخبار الثقات، أو لهذا الشخص الذي يرجع إلى أقوال اللغويين، ففي هذه الحالة إذا كان لديك غرض شخصي، مثلا مثاله جيد الذي ذكره، كنت تريد أن تؤلف كتابا، كتاب في اللغة أي لغة مشهورة؟ في اللغة السنسكريتية، هذا علشان يكون عامة، في اللغة السنسكريتية وتريد أن تكتب عبارات بالسنسكريتية، لابد وأن ترجع إلى أهل اللغة حتى تنتقي بعض الألفاظ المعبرة عن المعاني التي هي في نفسك وتريد أن تبرزها في هذا الكتاب. فهذا غرض شخصي، يريد المتكلم أن يجعل معانيه التي خطرت في باله أن يجعلها في كتاب، فهذا لابد له حينئذ من الرجوع إلى أهل اللغة حتى يفي يعني رجوعه إلى أهل اللغة بالغرض الشخصي الذي يريد أن يقوم به. وهناك أيضا مقام ثان، أنني إنما أريد أن أرجع إلى أهل اللغة ليش؟ من أجل تحصيل المؤمن، يعني من أجل الحجية. فأنا حينما صدر أمر من الشخص العالي من ذي الأمر والشأن، صدر أمر ولا أدري، لعلني إذا امتثلته بطريقة X لا أكون مؤمنا عند هذا الآمر، أو إذا امتثلته بطريقة معاكسة قد لا أكون مؤمنا، يعني قد أكون ملاما ومدانا. فمن أجل ذلك أريد أن أرجع إلى أهل اللغة أو أرجع إلى أخبار الثقات. يا جماعة، أنتم كنتم لدى هذا الآمر، ماذا كان يقصد من أمره؟ ما الذي أراده؟ يقولون أراد كذا وكذا. خب، حينما قال تيمموا صعيدا، ماذا كان يقصد من قوله صعيدا؟ هل كان يقصد خصوص التراب؟ لا ندري. هل كان يقصد مطلق وجه الأرض؟ خب لا ندري. هنا في هذه الصورة التي تشك فيها في الأمور الواقعية رجعت إلى قول أهل اللغة من أجل أن تحدد معنى كلمة الصعيد، لتقول يوما ما إنني رجعت إلى أهل اللغة فقالوا الصعيد مطلق وجه الأرض، لتكون على بينة وأمان أمام هذا الآمر. لا يمكن بعد ذلك أن يحتج عليك هذا الآمر أن قولي الصعيد أقصد به خصوص التراب. بإمكانك أن تحتج على هذا الآمر وتقول إنما رجعت إلى أهل اللغة الذي هو أمارة عقلائية تبان عليها العقلاء حين الشك في مرادات المتكلمين الواقعية ما هي، كان لديهم أمارات لاستكشاف مرادات الآمرين، وأنا رجعت إلى هذه الأمارات وحددت مرادات الآمرين، فليس لك بعد ذلك أن تعاقب. إذن الغرض من خلال الرجوع إلى قول أهل اللغة أن يكون هناك أمان مؤمن لهذا المأمور تجاه آمره، وكذا العكس، وكذا العكس. قد يكون الآمر يرجع إلى أهل اللغة من أجل إدانة المأمور، يعني يقول صدرت هناك جملة بحسب اللغة لها مدلول واضح، لو رجعت إلى اللغة لاتضح معناها، فأنت مدان من خلال عدم رجوعك لأهل اللغة. فنحن نريد أحد أمرين، نريد أن نحصل المؤمن وهذا يكون في صف المأمور بالنسبة إلى آمره، أو أن نحصل المنجز وهذا يكون في صف الآمر على مأموره، وبتعبير آخر نريد أن نحصل ما يسمى بالحجية. فإذا في هذا القسم الثاني تارة نرجع إلى هذه الأمارات العقلائية الظنية من أجل تحصيل أغراض شخصية، وأخرى نرجع إليهم من أجل تحصيل ما يسمى بالمؤمن أو المنجزية والمعذرية. فإذا لدينا نمطان من الرجوع إلى السيرة العقلائية في القسم الثاني. فهنا السيرة العقلائية أو بناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الذي يكون ناشئا من قبل هؤلاء. إذا كان المقصود منه هو القسم الأول، يعني الرجوع إليهم من أجل تحصيل الأغراض الشخصية، فهذا لا ارتباط له بالحجية، يعني لا يمكن أن يستكشف من خلال مثلا سكوت المعصوم عليه الصلاة والسلام عن ممارسات فردية شخصية مرتبطة بخصوصك أنت، أن يقال مثلا سكت المعصوم عن فلان ليس لأنه يريد أن يكتب كتابا وقد رجع إلى أهل اللغة من أجل تحديد مراداته الشخصية، هذا لا ارتباط له، لأن يمكن كذلك يمكن أن ترجع إلى أهل اللغة ويمكن أصلا أن لا ترجع إلى أهل اللغة في تحصيل، يعني يمكن أن يكون لك منهج خاص. المهم هذا لا ارتباط له بالآمرين والمأمورين، يعني لا ارتباط له حتى يقال إننا نستكشف من سكوت المعصوم عليه الصلاة والسلام الإمضاء في هذه الصورة. فالحجية التي تعني المنجزية والمعذرية لا ارتباط لها في المقام، لأنه لا يوجد عندنا ما نسميه بالآمرين والمأمورين حتى يكون هناك تأميم أو تنجيز. أنعم الله عليك. نعم، إذا جئنا إلى القسم الثاني وهنا كما قال مربض الفرس، فهل تكون السيرة في هذه الحالة كاشفا السيرة في هذه الحالة كاشفة عن الحكم الشرعي ببركة إمضاء المعصوم عليه الصلاة والسلام والتي تعني المنجزية والمعذرية؟ مرتضى أيدك الله، ما رأيك في القسم الثاني؟ لماذا لا يمكن التعويل عليه؟
القسم الأول يكون لأنه فيه يعني مثل تحصيل يعني أغراض شخصية، لذلك
خب، والقسم الثاني؟
القسم الثاني يعني لو كان لأن فيه يأتي هذا الموضوع، لأن هناك نوع من الأمر ونوع من المأمور، ونوع من الأمر والمأمور يمكن أن نستكشف منها أحكام تشريعية وأحكام شرعية أو القانون، ولذلك من هذا المقام يمكن حتى ان ننطبق عليه كل هذه الافكار وكل هذه الشركات اللي في
حياتنا. طب جوستين ما رايك؟ في القسم الثاني حياك الله. لا بأس، حياك الله. أفهمنا رأيك يا جوستين ما هو؟ رأيك يا جوستين، رأيك حياك الله تعالى. خب أعطنا الرأي المعدوم شيخ بوجودي، الرأي المعدوم بوجودي هاته. إذن بهذا لا بأس. سيدنا ما رأيك في القسم الثاني؟ ممكن
وجود الأمان من الشارع، يعني المعذرية
بارك الله
نرجع للشارع مرة.
خب على العموم، على العموم يقال المنجزية والمعذرية شأن من شؤون المولوية، يعني إذا كان الشخص مولا فبإمكانه أن يجعل شيئا مؤمنا أو يجعل شيئا منجزا على الشخص، يعني يدعى أن هناك سيرة عقلائية قائمة، هذه السيرة العقلائية قائمة على جعل خبر الثقة حجة مؤمنا ومنجزا على جعل إيش الرجوع إلى قول اللغوي منجزا ومعذرا. قال وبتعبير آخر إذا كان هذا شأنا من شؤون المولوية فهل كل شخص شخص في الخارج، هل كل شخص شخص من الأفراد التي تشكل سيرة عقلائية هل هو آمر؟ نعم. فبارك الله، لا يمكن أن يكون كل شخص شخص، وإذا لم يكن أن كل شخص شخص بمثابة الآمر فكيف نقول هذه سيرة عقلائية؟ يعني سيرة للعقلاء إيش ناشئة من طبعهم. في الخارج ليس كل شخص شخص آمرا ومأمورا، هناك بعض الأشخاص أصلا لا يحلمون بأن يكونوا آمرين، وهناك بعض الأشخاص متمردون فخرجوا إيش من الحاضرة الاجتماعية إلى الصحراء ولم يكونوا مأمورين، فكيف يقول هذه سيرة عقلائية؟ إيه سيد كيف يقول؟
يمكن أن يكون مأمورا أو أمرا، لا يجب أن يكون أمرا مأمورا.
كيف سيرة؟ كون سيرة؟
يعني مركوز في أذهانهم أنه لو كان مثلا هناك مثلا مولى فيكون يعني هكذا يتعامل مع أوامر.
إذن لماذا لا يقال بأن لو كان هناك مولا يقول هذا الشخص الذي صار مولا هذا ديدنه، لكن لماذا نقول إن هذه سيرة العقلاء؟ لماذا نقول هذا بناء عقلائي للجميع؟
لأن كل من قام بشأن من هذه الشؤون كان هذا ديدنه. يعني
بارك الله، أشار سيد إشارة بسيطة جدا بمعنى أنه لو أصبح بارك الله كل عاقل لو أصبح آمرا يوما ما لكان إيش له هذا البناء. هو من الآن يقول لو صرت، وهذا التباني أمر بالفعل، أنت وأنا والسيد والشيخ المشيخ أيدهم الله تعالى يرون أنه من الآن، وهذا بناء فعلي قائم في النفس بالفعل، أنني لو صرت يوما ما آمرا فهذه هي طريقتي أن أجعل خبر الثقة وقول اللغوي إيش منجزا ومعذرا، يكون معذرا ومؤمنا للمأمورين بالنسبة إلى آمريهم، وينجز الأحكام بالنسبة ليش للآمرين مع مأموريهم. إذن بتعبيره يقول إن سيرة الآمرين انعقدت على أن كل آمر يجعل قول إن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية يجعل قول اللغوي حجة على مأموريه. لا ليس استقراء، هذا أمر مقطوع به يرجع إليه. لو رجع كل شخص إلى نفسه لوجد هذا البناء موجودا لديه. هذا أمر بالفعل مركوز في نفس كل عاقل عاقل، أنه لو قدر لك أن تكون رئيسا في سوريا خف في لبنان لا قدر الله خف، لو قدر لك أن تكون مثلا رئيسا في الصحراء مجردا عن إيش عن الحدود هناك، فإن الطريقة التي تتعاطى بها مع مأموريك هي هذه. أنت يعني أن تقول ما هو الظاهر من كلامي إذا رجعتم إلى أهل اللغة أنا أحجكم بهذا، أتكلم معكم بلغة عربية إيش، وإذا إن عرفتم معاني هذه اللغة تم الكلام، وإذا ما عرفتم هذه معاني هذه اللغة التي أتحدث بها معكم فارجعوا إلى أقوال أهل اللغة حتى تتبين المرادات التي أريدها. وهكذا كل آمر في الكون، يعني الباكستاني والأفغاني والأفريقي والروسي والأمريكي، فإنما يتكلم إيش باللغة التي يفهمها عامة الناس، والذي إذا شكوا بها رجعوا إلى إيش إلى أقوال أهل اللغة في كل لغة. هذا أمر لا كلام فيه.
كيف
لا يقول هذا لا يكفي فيه، لا نحتاج إلى الاستقراء.
وسيرة
لأنك عاقل، لأنك عاقل، صحيح أو لا؟ وتقول مثلا ما أجده من نفسي بمقتضى عقلائيتي، يعني أن تصل إلى هذه ما تجده في نفسك. خب ما تجده؟ الوجدان. خب لا أشكال، يكون حجة عليك بهذا المقدار. قل ما أجده من نفسي من خلال هذا البناء لم يكن بناء متأثرا بالعرف الذي أعيش فيه، ولم يكن مثلا مستوردا من الخارج، يعني إيش، ثقافة غربية وصلتنا، لا لا، هذا العمل نتيجة إيش، نتيجة يعني ناشئ مني بمقتضى كوني عاقلا. خف إذن بمقتضى كونك عاقلا سيكون لك هذا التصرف، وبمقتضى كونك عاقلا أيضا سيكون لك هذا التصرف. نعم لو استقرأت يكون نورا على نور، يعني مثلا إذا قلت هذا ما أجده من نفسي من أنني أتصرف هذا التصرف بمقتضى كوني عاقلا، حتى تتأكد من أن هذا التصرف إنما هو بمقتضى كونك عاقلا، خب لا إشكال، يمكن أن تقوم بعملية استقراء، لكننا لسنا بحاجة له يعني كأمر حتمي وبتي. فمن هنا مولانا العزيز لما كانت المنجزية والمعذرية شأنا من شؤون المولوية، وأن الشخص أن كل شخص لو قدر له أن يمارس حالة آمرية ومأمورية فإنما يتخذ هذه الطريقة، يتخذها بمقتضى عقلائيته أنه ابن اللغة ويتكلم مع الناس بلغتهم، فإذا كيف يعرفون مراداته؟ يعرفون مراداته عبر الرجوع إلى أهل اللغة لمعرفة هذه الألفاظ. نعم، فهنا مولانا العزيز لو سكت، حتى نربطها بأصل المطلب، لو سكت المولى عن مثل هذه السيرة القائمة بلحاظ آمرين ومأمورين، فهل نستكشف من خلال ذلك، من خلال سكوت المعصوم عليه الصلاة والسلام على أن الآمرين والمأمورين إنما يتعاطون فيما بينهم بالرجوع إلى أهل اللغة وسكت عنها، هل يكون سكوته دالا على الإمضاء؟ لا، ليس دالا على الإمضاء، لأن إيش؟ لأن تباني آمرين ومأمورين جماعة من الناس مثلا الآن برحاب كونهم آمرين ومأمورين وسكت عنه، لا يعني أن هذا التباني المتفق عليه مثلا بين هؤلاء لابد أن يلزمني أنا. فمن هنا قال إذا كان بلحاظ آمرين ومأمورين فلا نستكشف من خلال سكوت المعصوم عليه الصلاة والسلام الإمضاء بالنسبة لهذا. قال هذا يختلف عن ماذا؟ عن السيرة العقلائية في القسم الأول. في القسم الأول يوجد هناك دلالات، يعني في القسم الأول الذي كان إيش؟ كان يعتمد على تشخيص الواقع بما هو هو، على أن الحيازة سبب واقعي للتمليك وليس سببا ظاهريا، على أن طيبة النفس سبب واقعي لحلية التصرفات وجواز الأكل والشرب ومشاكله. قال هناك في القسم الأول ينعقد لسكوت المعصوم عليه الصلاة والسلام دلالة على الإمضاء، ونستكشف الحكم الشرعي من خلال ذلك، أنه كما كانت السيرة العقلائية تنيط جواز التصرف بطيبة النفس، فإن أيضا الشارع ينيط حلية التصرفات وجواز الأكل والشرب بطيبة النفس، بينما الثاني لا يستكشف منه ذلك، ما دام أنه ضمن علاقة الآمرين بالمأمورين فهذا المولى ليس داخلا معهم، لأن هذا آمر آخر وقد يكون له مأمورون آخرون. يلا نطبق إن شاء الله بإذن الله تعالى. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي أو وضعي لا فرق، كالسيرة على إناطة التصرف في مال الغير بطيب نفسه ولو لم يأذن إذنا لفظيا، المهم أن يطيب نفسه. إذن السيرة قائمة على حكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات. فرضا مثلا لو كان أيضا هناك سيرة قائمة إيش على أن الزواج يحصل بالبيع، ها الزواج واقعا يحصل بالبيع، كأن يجيء الشخص إلى والد الفتاة مثلا ويقول أشتري منك ابنتك كما يشتري مثلا كما يشتري خروفا، فهذا إيش؟ هذا تصرف وضعي لأنهم يرون أن الزواج واقعا يحصل بعملية البيع، بيع الإنسان أو بيع المرأة لرجل ذا مال ذي مال، فهذا أيضا نوع من الأحكام الوضعية. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر. يعني إيش مرحلة الظاهر؟ التي يكتفى فيها بالظن، ذاك لا يكتفى فيها إيش بالظن، يقول واقعا الشيء ينبغي أن يكون كذلك فلا شك بعد ذلك، أما هنا فإنهم يرجعون إلى هذه الأمارات ويكتفون بالظن. ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اكتفاء بالظن، من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله، ترجع إليه عند الشك حتى لو لم يحرز لك اليقين وإن لم يفد سوى الظن. إذن هذين يكتفون بالرجوع إلى، لهم سيرة على الاكتفاء بالرجوع إلى أهل اللغة حتى ولو لم يحصلوا من أهل اللغة اليقين والعلم. أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع. يعني مثلا إذا شكوا في أن الكتاب الذي تحت يد شعيب أيده الله هل هو ملك له واقعا أم لا، إذن لهم بناء على أنه خلاص ما دام أنه تحت يده يتصرف فيه يتقلب فيه بجميع أنواع التقلبات فكونه تحت يده إيش أمارة تحدد ظاهرا أنه له، نكتفي ظاهرا بكون هذا الكتاب تحت يده ولا نطالبه مثلا بالبينة وبالدليل القطعي على أنه مالك. الآن أما النوع الأول من السيرة، نعم هي القائمة بلحاظ مرحلة الواقع، فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه وبأن من حاز يملك وهكذا، يعني بقية ما عند العقلاء من أحكام منوطة بالواقع، يعني ينظر فيها إلى مرحلة الواقع. ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه، مش هو اللي ذكرناه، من أن السكوت كاشف عن الإمضاء، حيث إن الشارع لابد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف العقلائي، فهنا إن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء من أن طيب النفس هو السبب الواقعي وأن الحيازة هي السبب الواقعي، إذا لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك، فسكوته يدل على الإمضاء. وأما النوع الثاني الذي يكون بلحاظ مرحلة الظاهر ويكتفون فيه بالظنون التي يحصلونها، فهنا هذا الذي فصل فيه بين نمطين، ثم إلى الآن بعد قال لا فرق بين النمطين، ولكنه إيش ابتداء فصل. فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وهكذا، إذن هذا يستدلون به عادة. أما هو وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه، إنه هل واقعا سكوت المعصوم عليه الصلاة والسلام كاشف عن الإمضاء ليستكشف بعد ذلك الحجية؟ وتوضيح الاستشكال أن التعويل والاعتماد على الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان، تارة المقام الشخصي وأخرى إيش مقام المنجزية والمعذرية. المقام الأول التعويل على هذه الأمارات الظنية بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية الخارجية، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه، فليريد أن يستعمل كلمة معينة فيرجع إلى اللغة في فهم معناها، وهكذا من أراد أن يكتب مثلا بالسواحلية يريد أن يوصل معنى إلى اللغة السواحلية، فلابد أن يرجع إلى لغة السواحلية لمعرفة أن هذه الكلمة ماذا تعني، فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفى في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. والمقام الثاني التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، هذا بالنسبة للمأمور أمام الآمر، يحصل المؤمن أو تحصيل الشخص الآمر للمنجز للتكليف على مأموره، من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم، ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه، يعني هذا رجع إيش مؤمن عادي كان مرجعا، حينما كان مرجعا كان عنوان العالم منطبقا عليه، لكن بعد ذلك رجع مؤمنا عاديا درويش ما عنده علم كما كان، فلفظة العالم مختصة بمن كان له علم بالفعل، أم أنه تشمل مثل هذا المرجع الذي إيش صار بعد ذلك درويش وعالم ومؤمن عادي؟ فيرجع إلى قول اللغوي فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجزة وحجة للمولى على المكلف، يعني حينما قال أكرم العالم فإذا فرضنا فإذا صار الشيخ مصطفى مؤمنا عاديا ولم تكرمه، يعني يحتج عليك الآمر يقول لغة عنوان العالم ينطبق على من كان لديه علم ثم زال عنه علمه، فإذا إذا لم تكرمه يحتج عليك، يقول الحكم منجز عليك، هذا إذا قال اللغوي يشملني، يعني إذا تكرم علي اللغوي وقال عنوان العالم يشملك حتى لو زال عنك علمك، وتكون شهادته يعني شهادة اللغوي بعدم الشمول، قال لا العالم من كان لديه علم بالفعل، وذلك ليش؟ للقاعدة المعروفة لديهم من أن العناوين ظاهرة في الفعلية، حينما نقول مثلا مرتضى أيده الله عالم، وأنا عالم يعني كان عالما ثم فقده، أو عالم يعني سيصير عالما في المستقبل، العناوين ظاهرة بالفعلية، فلان عالم يعني الآن بالفعل هو عالم، إذن وتكون شهادته بعدم الشمول لمن زال عنه العلم معذرة وحجة للمأمور على المولى، يقول لا تشمله. وعلى هذا ونسألكم الدعاء هذا المقطع، وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغة والتعويل على الظن الناشئ من قوله إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول يعني في الأغراض الشخصية، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي الذي يعني المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور. هنا نقول هل قوله منجز أو قوله مؤمن؟ هنا لو كان هناك أغراض تشريعية يراد الجلد والحد والسجن ومشاكل، فهنا نحتاج إلى إيجاد مؤمن أو إيجاد منجز، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية. هنا لو كتبت كتابك ولم تطلع أصلا أو طلعت لا أحد يجي إليك يقول لك ليحاسبك على ما كتبت، فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا. نعم غدا إن شاء الله إذا كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني أيضا سيقول يمكن أن يستشكل ويقال سكوت المعصوم عنها ليس حجة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.